إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى كتاب الزكاة، والزكاة أحد مباني الإسلام العظام، أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، وهي واجبة بنص الكتاب والسنة والإجماع، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة في 82 آية من كتابه الكريم. يقول سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ونحو ذلك. فهي أخت الصلاة في كتاب الله تعالى، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثلاث قرنت بثلاث في كتاب الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يعني دائما يقرن في القرآن الصلاة بالزكاة، ويقرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله تعالى، وبر الوالدين بتوحيد الله عز وجل. فالزكاة هي أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله سبحانه، وهي كما ذكرنا من أركان الإسلام. والزكاة في اللغة هي النماء والطهارة والبركة. معنى الزكاة في اللغة النماء والطهارة والبركة، وسميت الزكاة شرعا بهذا لما في الزكاة من تنمية للمال وتطهير للمال وللنفس، ولما فيها من البركة. وتعريفها شرعا هي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، الحق الذي على المسلم لله سبحانه وتعالى يخرجه إلى الفقراء، هذا هو الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم فرض ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض. هنا ذكر شروط وجوب الزكاة، فذكر 5 شروط. قال: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما. هذه 4 شروط: الإسلام والحرية وملك النصاب واستقرار الملك، وهو ما عبر عنه بقوله ملكا تاما، ثم اشتراط حلول الحول. فهذه الشروط 5 لوجوب الزكاة. فالزكاة كما ذكرنا واجبة بهذه الشروط التي سنبينها، ويعني حكم الزكاة في من توفرت فيه شروط وجوبها أنها واجبة عليه، فإذا تركها ولم يؤدها، فإن كان تركها استحلالا استحل تركها فهو كفر وردة عن الإسلام، وأما إن كان قد تركها بخلا وشحا مع إقراره بوجوبها ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء. فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أن ترك الزكاة مكلا وشحا ولو أقر بوجوبها ردة عن الإسلام، وأنها مثل ترك الصلاة. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال بها بعض السلف، وإن كان المشهور عن الإمام أحمد والذي عليه جمهور الفقهاء أن من ترك الزكاة بخلا مع إقراره بوجوبها أنه لا يكفر وإن كان قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. ثم إن تارك الزكاة إذا كان واحدا أو يعني أفرادا ليس لهم شوكة ولا منع، فعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا وأن يعذره بأخذ نصف ماله، بأخذ نصف ماله. وذلك لما جاء في حديث سهل بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا يعني طالبا للأجر والثواب من الله تعالى فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، أي حقا واجبا من حقوق ربنا سبحانه وتعالى تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. فبهذا الحديث الصحيح أخذ الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في قوله القديم، قالوا: من منع الزكاة جمره الحاكم على دفعها وأخذ منه شطر ماله عقوبة له على منع الزكاة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مانع الزكاة جماعة لهم قوة ومنع، يعني مجموعة لهم شوكة ولهم قوة وامتنعوا بالقوة من منع الزكاة، فإنهم يقاتلون حتى يؤدوا الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ومعه جميع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قاتلوا مانع الزكاة، لأن المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم كانوا على أقسام، والصحابة رضي الله عنهم سموهم جميعا مرتدين وحروبا ردة وإن كانوا أقساما، فمنهم قسم عادوا إلى عبادة الأوثان، والعياذ بالله تعالى قسم من المرتدين رجعوا إلى عبادة الأوثان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم ادعوا النبوة كالذين كانوا مع مسيلمة الكذاب وغيره من مدعي النبوة، والقسم الثالث يعني لم يدعوا النبوة ولم يعودوا إلى عبادة الأوثان ولكن قالوا نصلي ولا نزكي، قالوا يعني التزموا شرائع الإسلام إلا الزكاة، قالوا كنا نؤديها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا نؤديها لأحد غيره. فهؤلاء أيضا قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر بالقتال فعرفت انه الحق والحديث في الصحيحين. نرجع مرة اخرى الى شروط وجود الزكاة. كما ذكرنا شروط وجود الزكاة خمسة. الشرط الاول الاسلام، واشتراط الاسلام هو المشهور في المذاهب الاربعة ان الاسلام شرط من شروط وجوب الزكاة. و يعني من الناحية العملية لا فرق بين من اشترط الاسلام ومن لم يشترط، لان هذه المسألة يعني يتعلق بها خلاف اصولي مشهور. هناك خلاف في الاصول مشهور في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا. كثير من الاصوليين من الشافعية والاحناف وغيرهم قالوا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى هذا ان الكافر تجب عليه الصلاة وتجب عليه الزكاة ويجب عليه الصوم والحج. قالوا ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى انهم اذا ماتوا على كفرهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك الزكاة وغيرها من الواجبات، وعوقبوا على فعل المحرمات. واستدل هذا الفريق بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. فاذا هؤلاء كانوا يكذبون بيوم الدين ومع ذلك ذكروا انهم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك افعال المساجد. على كل حال يعني فريق من الاصوليين قال ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فعلى هذا لا يكون الاسلام شرطا في وجوب العبادات لانها تجب على هذا على المسلم وعلى الكافر. والفريق الاخر قال بل الاسلام شرط من شروط وجوب العبادات، بمعنى ان الكافر اذا اسلم لا يطالب بقضاء ما فات من صلاة او زكاة او صيام. اذا اسلم الكافر لا يطالب باداء الزكوات عن السنوات السابقة ولا يطالب بالصلوات التي فاتته يعني لم يصليها حال كفره. وكذلك ايضا لو ادى الكافر العبادة وهو كافر لم تقبل منه ولم تصح. وهذه هي ثمرة العملية لهذه المسألة. يعني الفريقان سواء من قال يعني بأن الإسلام شرط وجوب أو لم يقل هو شرط وجوب، كلاهما اتفق على أن الكافر إذا أدى العبادة حال كفره، على أن الكافر إذا أدى العبادة حال كفره لم تقبل منه لأن الكفار أعمالهم حادثة. واتفقوا كذلك على ان الكافر اذا اسلم لا يطالب بقضاء ما فاته مما تركه يعني من صلاة او زكاة. فاذا الثمرة العملية متفق عليه، وانما الخلاف يتعلق في العقوبة، يتعلق بالعقوبة الاخروية، هل سيعاقب الكافر على الكفر فقط او على الكفر وعلى جميع المعاصي التي فعلها والواجبات التي تركها. فاذا خلاصة ان الاسلام يعني شرط من شروط وجوب الزكاة، بمعنى ان الكافر اذا زكى وهو كافر لا تقبل منه، واذا اسلم يبتدئ احتساب الحول من لحظة اسلامه والسنوات السابقة سقطت عنه ولا يزكي شيئا عن السنوات السابقة، وإنما يبتدئ احتساب الحول من لحظة إسلامه، فإذا مر عليه حول أدى الزكاة. هذا هو الشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني الحرية، قال حر. معنى اشتراط الحرية ان العبد لا تجب عليه الزكاة، لان العبد وما ملك ملك بسجيله، العبد وما ملك ملك بسجيله. يعني الذين اشترطوا الحرية قالوا العبد لا زكاة عليه، فلو ملكه سيده مالا، لو ان سيد العبد ملكه مالا، فهذا المال يعني لا تجب فيه الزكاة، لان من شرطها الحرية. واشتراط الحرية هو مذهب الامام مالك والامام احمد رحمه الله في احدى الروايتين، وجعل الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد في الرواية الاخرى ذهبوا الى ان الحرية ليست شرطا من شروط وجوب الزكاة، وقالوا زكاة ما بيد العبد على سيده. يعني الفريق الذي قال الحرية شرط قالوا هذا المال الذي يملكه العبد لا يزكيه لا السيد ولا العبد، لا السيد لان هذا المال خرج من ملك السيد وجعله ملكا للعبد، ولا يزكيه العبد لانه يعني لان العبد لا زكاة عليه. والفريق الاخر وهو ابو حنيفة والشافعي واحمد في الروايات الاخرى قالوا بل فيما ملكه العبد زكاة، وهذه الزكاة تكون على سيده، سيد يزكي المال الذي يملكه عبده. طيب فهذا هو الشرط الثاني وهو الحرية. الشرط الثالث قال ملك نصابا، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، فملك النصاب هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة. والنصاب سيأتي شرطه وبيانه بإذن الله تعالى في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية. يعني نصاب الذهب 20 دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 20 دينارا نصاب الذهب، و20 دينارا تساوي 85 دراما عند أكثر الفقهاء، يعني قدروها بالجرامات في حدود 85 جراما، قبل أن الدينار يزن 4.25 جرامات، يعني بناء على ما وجد من بعض الدنانير الإسلامية القديمة في المتاحف ونحوها وزنوها، وجد أن الدينار يساوي 4.25 جرامات. يعني إذا كان نصاب الذهب 20 دينارا فإذا هو 85 جراما، هذا قول أكثر الفقهاء المعاصرين. وذهب شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن نصاب الذهب يعني 92 جراما، 92 جراما، بناء ايضا على يعني ما ذكره الفقهاء من يعني مقابلة بين وزن الذهب ووزن الحنطة، وكذلك يعني قدروه بأوزان اشياء اخرى. على كل حال يعني نصاب الذهب يعني عند اكثر الفقهاء المعاصرين يقدر ب 85 جرام، وسأتي بإذن الله الكلام على النصاب. ونصاب الفضة 100 درهم، وهي يعني ما يساوي 595 جراما من الفضة. وكذلك هناك نصاب الإبل ونصاب الغنم ونصاب البقر ونصاب الزروع والثمار، سيأتي بيان هذا بإذن الله تعالى. فالنصاب من شروط وجوب الزكاة. ومما يدل على اشتراط النصاب ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو سكر صدقة، ليس فيما دون خمسة أو سكر صدقة. والأوسق جمع وسق، والوسق 60 صاعا، وهذا نصاب الزروع والثمار. وليس فيما دون خمس أواقد صدقة، ليس فيما دون خمس أواقد صدقة، هذا نصاب الفضة. وليس فيما دون خمس زود، يعني خمسة من الإبل صدقة. الحديث الصحيح. فإذا هذا دليل اشتراطي النصاب، واشتراط أن يكون الإنسان مالكا للنصاب حتى تجب عليه الزكاة هو اتفاق العلماء، ولكن اختلفوا في مسألة، وهي هل يشترط أن يستمر النصاب طيلة الحول، يعني من أول الحول إلى آخره، بحيث لو نقص المال عن النصاب في أي لحظة من الحول يعني بطل الحول وعليه أن يستأنف حولا جديدا إذا المال بلغ نصابا مرة أخرى؟ فقال بهذا جمهور الفقهاء، قالوا يشترط أن يبلغ المال نصابا طيلة الحول من أوله إلى آخره، فلو نقص المال عن النصاب أثناء الحول ولو قبل يعني اكتمال الحول بيوم يعني سقط هذا الحول. يعني لو أن إنسانا مثلا كان يملك يعني ملك 85 دراما من الذهب، فهنا وجبت عليه الزكاة. استمر المال الذي عنده يعني 85 دراما من الذهب أو أكثر لمدة مثلا 11 شهرا، بعدين في الشهر 12 مثلا باع جزءا منه أو يعني فقد جزءا منه أو كذا، وصار الذهب الذي عنده أقل من 85 دراما، هنا خلص سقط الحول وسقط عنه وجوب الزكاة. ثم بعد أيام اقتنى بعض الدرامات الأخرى فصار عنده 85 دراما، هنا يبتدئ احتساب حول جديد. هذا ذهب جمهور الفقهاء، لأن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله النصاب شرط في أول الحول وآخره، يعني في أول السنة كان يملك نصابا، في آخر يوم من السنة الهجرية كان يملك نصابا، ولا يضر فقده في أثناء الحول، لا يضر يعني أن ينقص المال عن النصاب في أثناء الحول ما دام المال بلغ نصابا أول الحول وآخره. لكن الصحيح ما عليه الجمهور وهو ما يدل عليه الحديث، ليس فيما دون خمسة أنفق الصدقة إلى آخره، فمعناه أن المال إذا قل عن هذا القدر في أي لحظة فليس فيه الصدقة، فبالتالي بقى الحول. فإذا بلغ النصاب مرة أخرى بدأ استئناف حول جديد. طيب، قال ملكا تاما، قال ملك نصابا ملكا تاما، هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، وهو تمام الملك او يسمى استقرار الملك. والمقصود بتمام الملك او استقرار الملك ان الانسان لا تلزمه الزكاة في يعني دين له على اخر قد يسقط عنه، يعني دون غير مستقر، مال يعني متوقع ان يأتيه لكن قد يأتي وقد لا يأتي، يعني ليس يعني مقطوعا بأنه سيأتي، بل هناك احتمال لأن لا يأتيه هذا المال. فهذا المال يعني هو يملكه ولكن ملكه عليه غير مستقل. طبعا سيأتينا بإذن الله الحديث في فصل مستقل عن زكاة البيوت التي لك أو التي عليك، ستأتون بإذن الله بالتفصيل، لكن دائما يذكرون هنا اشتراط الملك التام أو استقرار الملك في الحديث عن دين الكتابة، دين الكتابة. والمقصود بدين الكتابة أن الإنسان إذا كان عنده عبد مكاتب. العبد المكاتب هو الذي جاء ذكره في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. العبد المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على أن يسدد العبد ثمنه إلى سيده على أقصى، يترك السيد عبده ليعمل أو ليسأل الناس من أموال الزكاة حتى يجمع يعني قدر ثمنه ويعطي ثمنه إلى سيده على أقساط تسمى النجوم. النجوم اللي هي الأقساط يعني أقساط الكتابة، نجوم الكتابة اللي هي أقساط الكتابة. فمثلا يعني لو كان ثمن العبد مثلا 10,000 دولار فيتفق العبد مع سيده على أنه يعني سيسدد له 10,000 دولار مثلا على 10 أقساط، مثلا كل قسط قيمته 1,000 دولار وموعد حلول القسط مثلا بعد كل 6 أشهر أو 5 أشهر أو أقل أو أكثر. فهنا هذا المال يعني السيد كان يملك هذا العبد، والعبد خلال هذه المدة إما أنه يعمل أو أنه يسأل، لأنه من ضمن مصارف الزكاة وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني يدخل فيها كما سيأتي يعني إعطاء العبيد المكاتبين حتى يسددوا ثمنهم، هذا من مصارف الزكاة. فيذهب العبد فيعمل أو يسأل من الزكاة حتى يؤدي هذه الأقساط. فالآن هذه الأقساط هل يزكي عنها السيد؟ يعني هل السيد الآن يعتبر مالكا يعني لهذه الأقساط التي ستأتيه أو أنه لا يزكي عنها؟ فالجواب أنه لا يزكي عنها، لأن ملكه لهذه الأموال ملك غير مستقر، لأنه معرض أن يعجز العبد عن سداد هذه الأقساط فيبقى في العبودية. لو أن العبد سدد بعض الأقساط ثم عجز عن سداد الأقساط الباقية خلاص رجع إلى الاسترقاق و يعني استمر في العبودية. فإذا هذا المال يعني متوقع أن يأتي إلى السيد وليس يعني مقطوعا به. فهذا المقصود بقوله ملكا تاما يعني مستقرا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الملك إذا لم يكن تاما أو لم يكن مستقرا لا تجب الزكاة. والشرط الخامس حلول الحول. حلول الحول، قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني حتى تمر عليه سنة هجرية. قال إلا في الخارج من الأرض، يعني حلول الحول شرط من شروط وجوب الزكاة في جميع أصناف الأموال الزكوية ما عدا الخارج من الأرض. الأموال الزكوية كما سيأتي منها بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والأحمام اللي هي الذهب والفضة وما يلحق بها من أنواع النقود المختلفة، وعروض التجارة بضائع معدلة للبيع والشراء، والعسل، والخارج من الأرض والزروع والثمار، وكذلك المعادن. سيأتي بإذن الله تعالى الحديث عن هذه الأمور. فاستراد حلول الحول هو الأصل في يعني الأموال الزكوية، يعني الإبل والبقر والغنم إذا امتلك النصاب يبتدئ احتساب الحول وتجب عليه الزكاة إذا مر عليه سنة والمال لم ينقص عن النصاب. يعني مثلا نصاب الإبل 5 من الإبل، فإذا امتلك 5 من الإبل هنا يبتدئ احتساب الحول ولا تجب عليه الزكاة حتى تمر عليه السنة والإبل التي معه لم ينقص عددها عن 5. فإذا استمر عدد الإبل يعني 5 فأكثر لمدة سنة وجب عليه الزكاة. كذلك مثلا في الأثمان، إذا قلنا يعني نصاب الذهب مثلا 85 جراما فمعناه إذا امتلك هذا القدر بدأ احتساب الحول، وإذا مرت عليه السنة الهجرية الشهور القمرية الهجرية وجبت عليه الزكاة بحلول الحول. فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض، إلا في الخارج من الأرض، والمراد به هنا الزروع والثمار، الزروع والثمار والمعادن، فهذه تجب فيها الزكاة فور استخراجها، فور استخراجها، لا ينتظر أن يحول عليها الحول، بل فور استخراجها من الأرض تجب فيها الزكاة. وذلك لأن الله سبحانه قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فقوله تعالى يوم حصاده معناها يعني أول ما يحصد الإنسان هذه الزروع والثمار يجب عليه أن يخرج زكاتها ولا ينتظر بها حولا. طيب هنا يعني ذكرنا شروط وجوب الزكاة الخمس، وهي الإسلام والفطرية وملك النصاب واستقرار الملك وحلول الحول. نلاحظ هنا أنه لم يذكر في شروط وجوب الزكاة البلوغ والعقل، مع أن البلوغ والعقل يذكران في شروط وجوب الصلاة وفي شروط وجوب الصيام وفي شروط وجوب الحج. يعني في الصلاة من شروط وجوب الصلاة الإسلام والبلوغ والعقل، بمعنى أن الصلاة لا تجب على الصبي ولا تجب غير البالغ ولا تجب على المجنون، والصيام كذلك لا يجب على الطفل ولا على المجنون، والحج لا يجب على الطفل ولا على المجنون. لكن الزكاة لا يذكر في شروطها البلوغ والعقل، فمعنى هذا أن الزكاة تجب في مال الصبي أو الطفل وتجب في مال المجنون، وإن كان يعني المجنون نفسه غير مكلف والطفل غير مكلف، ولكنها واجبة في ماليهما، فيخرجها وليهما، يعني ولي الطفل يخرج الزكاة من مال الطفل. لو أن طفلا يتيما مات أبوه وخلف له مالا كثيرا، وصار وليه مثلا عمه أو أخوه الأكبر أو كذا، ففي هذه الحالة الولي يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال الطفل، وكذلك المجنون. وقد روى الترمذي في سننه عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم جميعا وجوب الزكاة في مال الصبي، وأن ولي الصبي يخرج الزكاة من ماله. وقال الإمام الترمذي رحمه الله، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج الزكاة من مال أيتام في حجرها، أيتام يعني كانوا يعني في حجرها يعني تشرف على تربيتهم، وكانت تخرج الزكاة من ماله، يعني أبوهم مات وترك لهم مالا فهي تخرج الزكاة من أمواله. وكذلك المجنون أيضا إذا كان له مال يجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله. لا، من مال المجنون أو الصبي، يعني إذا كان للصبي مثلا مال باسمه مسجل باسمه فتخرج الزكاة من مال الصبي. طيب قال المؤلف رحمه الله ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. قال ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. ماذا دون أن الحول من شروط وجوب الزكاة، ومما جاء في هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وعرفنا أن الحول هو السنة الهجرية القمرية، يعني مثلا في أول شهر رجب مثلا، فإذا تجب عليه الزكاة في شهر رجب من السنة التي بعده، يعني لابد أن يخرج الزكاة عند اكتمال الحول. طيب هنا يتكلم عن نماء النصاب. ما معنى نماء النصاب؟ هنا قسمه إلى قسمين، النتاج والحول. النتاج هو يعني في الإبل والبقر والغنم، يعني إذا كان عنده مثلا 5 من الإبل، هنا الآن امتلك نصابا من الإبل، هذه الإبل فيها ذكور وإناث، ونتج من هذه الإبل 5 ذرية. هذه الإبل 5 منها كان فيها ناقة، الناقة هذه حملت ووضعت، فصارت الإبل بدلا كانت 5 يعني قبل نهاية السنة صارت مثلا 7 أو 8 أو 9 أو كذا أو 10 أو. فهنا نماء النصاب من النتاج يعني الذرية التي يعني تولد من الإبل والبقر والغنم. هل يحتسب لها حولا جديدا أو حولها حول أصلها؟ الجواب حولها حول أصلها. يعني مثلا لو كان عنده مجموعة من الإبل وبعدين مثلا بعض النوق ولدت مثلا بعد مضي 11 شهرا من الحول، الشهر 12 ولدت، فصار عنده مثلا بعض يعني صغار الإبل أو صغار الغنم أو صغار البقر مثلا ولدت قبل اكتمال الحول مثلا بشهر أو شهرين أو كذا، هل هذه يحتسب لها حولا جديدا من لحظة ولادتها يبدأ احتساب حول جديد لها، أو أن حولها حول أصلها، بمعنى أنه كان في أول السنة مثلا عنده 5 وبعدين في آخر السنة كان عنده 10، بس 10 هذه بعضها لسه موجود له يوم وبعضها له يومين وبعضها له شهر وبعضها. فالجواب أن نماء النصاب من النتاج حوله حول أصله، يعني لا يحتسب لها حولا جديدا. يجي في نهاية السنة أصبح عنده 10 يخرج زكاة 10 مثلا من الإبل، حتى لو كان يعني من هذه 10 ما ولد قبل شهر أو قبل شهرين ولم يمر عليه سنة، مع ذلك يجب أن يخرج زكاته لأنه لا يعتبر له حول جديد، وإنما حوله حول أصله.
عفوا يا شيخ. إذا كان العكس، إذا كان مثلا بداية الحول كانوا 10 وفي نهاية الحول كانوا مثلا 6 أو 5.
نعم، إذا هنا حيزكي 5، زكاة الخمسة أو الستة التي بقيت عنده سيزكيها في نهاية السنة. يعني لا يضر نقصان المال بشرط ألا ينقص عن النصاب، فهنا نصاب الإبل 5، فهو في أول الحول كان يمتلك 10 وفي آخر الحول يمتلك 5، وخلال الحول لم تنقص الإبل عن 5، ما دامت لم تنقص عن النصاب فإذا يجب عليه الزكاة، فيزكي يزكي الذي معه وقت اكتمال الحول، يعني الذي فقده ولم يمر عليه السنة خلاص لا زكاة عليه لأنه لم يمر عليه الحول، لكن هذه الخمسة هي التي استمرت معه من بداية الحول إلى نهايته فيزكيها. واضح؟ طيب هنا مما جاء في مسألة يعني نماء النصاب وأن حوله حول أصله، جاء فيه يعني أثر رواه مالك والبيهقي يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لسفيان بن عبد الله الثقفي، أرسله رضي الله عنه، أرسله عمر رضي الله عنه ليجمع زكاة قومه، فقال له اعتد على قومك بالسخال، اعتد على قومك بالسخال، والسخال هي الصغار الغنم، الغنم الصغيرة الموجودة، فقال اعتد على قومك بالسخال، سمعوا صخلة في الخط صخلة وتجمعوا على السخال. فقال اعتدت على قومك بالسخال. هذا الاثر رواه مالك والبيهقي. فاذا امره عمر رضي الله عنه ان يعدها على قومه، مع ان الصخلة يعني ليست يعني من الاعمار التي تقرض في الزكاة، ولكن تعد يعني الصخلة هذه التي لا تزال يعني مولودة تعد مع بقية الأغنام، ويحسب القدر الذي يجب عليه من الزكاة. وهذا قول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة قالوا نماء النصاب من النتاج حوله حول أصله. لكن الإمامي أبا حنيفة والشافعي رحمهما الله اشترط أن تكون الكبار نصابا، يعني قالوا الصغار تعد ولكن بشرط أن تكون الكبار يعني مكملة للنصاب. إذا كانت الكبار يعني تكمل النصاب والصغار يعني زيادة على النصاب فتعد معه، لكن إذا يعني كانت الكبار لا تكمل نصابا فالصغار لا تكمل النصاب وحينئذ لا تجب الزكاة. يعني مثال يوضح هذا، مثلا في زكاة الغنم، الغنم لا شيء فيها حتى تبلغ 40 شاكر. يعني نصاب الغنم، نصاب الغنم 40 شاكر. فطبعا السن التي تخرج منها الزكاة في الضأن أن يكون لها 6 أشهر، وفي الماعز أن يكون لها سنة، من الماعز سنة ومن الضأن 6 أشهر. فلو فرض أن إنسانا يعني كان عنده في أول الحول 40 شاة، وهذه السياح يعني كبار، فهنا بدأ الحول عنده 40 شاة فبدأ الحول. ثم في أثناء الحول يعني فقد بعضها، وزاد أثناء الحول يعني تزيد وتنقص. فلما كان في نهاية الحول مثلا كان عنده 40 شاة، لكن منها مثلا 30 من السن التي تجب فيها الزكاة أو تخرج في الزكاة، اللي هي يعني 6 أشهر من الضأن وسنة من المعز، ومنها 10 أقل من لها شهر ولا شهران ولا 3 أشهر وكذا. فهنا يعني النصاب لا يعني لا تبلغ النصاب إلا إذا عددنا الصغار. هنا الإمامان أبو حنيفة والشافعي قالوا إيه تفقد عنه الزكاة ما دامت يعني الكبار لا تكمل النصاب، فإذا لا تعد الصغار. لكن إذا كانت الكبار مثلا 40 شاة ومعه بالإضافة إلى ذلك مثلا 80 شاة صغيرة أو 100 شاة صغيرة أو كذا فتعد ويخرج الزكاة. مثلا لو 80 لا يخرج زكاة 80 صغيرة و 40 كبيرة لا يخرج زكاة 120 وهكذا. طيب لو كان النصاب كله صغارا، لو أن الإنسان يعني كل ما عنده من يعني من الأنعام كلها صغار، فسيأتينا بإذن الله تعالى أنه يخرج الزكاة من هذه الصغار. يعني لو أن الإنسان عنده مثلا 40 شاة صغيرة لها شهر مثلا، يبتدئ احتساب الحول على الصحيح حتى لو كان يعني التي عنده كلها صغيرة، يبتدئ احتساب الحول ويخرج يعني الزكاة من الصغار. برضو لو حال عليه الحول كل الغنم التي عنده صغيرة يخرج منها الزكاة. وهذا مذهب الإمامين مالك وأحمد في إحدى الروايتين، في إحدى الروايتين. وكذلك يعني روي عن الشافعي وعن أبي يوسف. طيب فاذا نماء النصاب من النكاب حوله حول اصله. طيب نماء النصاب من الربح، النوع الثاني من نماء النصاب، نماء النصاب من الربح، والمقصود به ربح التجارة، من ضمن الأموال الزكوية عروض التجارة. فلو أن إنسانا مثلا رأس ماله مثلا 10,000 دولار يتاجر فيها، فبدأ الحول مثلا وعنده 10,000 دولار، فاشترى بضائع وباعها واشترى بضائع وباعها وكذا، ففي نهاية الحول صار عنده 20,000 دولار، أي 20,000 دولار، منها 10 هي الأصلية والعشرة الأخرى هي من ربح العشرة الأولى، يعني أرباح نافدة عن العشرة الأولى وليست عشرة أخرى يعني مكتسبة من جهة أخرى، وإنما هي نماء لنفس المال الأصلي الذي بدأ به التجارة. في هذه الحالة يعني نماء النصاب من الربح حوله حول أصله، يعني يجي في نهاية السنة ويطلع زكاة 20,000، وكان في أول السنة عنده 10 وفي آخر السنة عنده 20، فيخرج زكاة 20,000، لأن العشرة يعني نماء العشرة الثانية نماء للعشرة الأولى. ويعني من الفقهاء من قال يعني ان ربح التجارة اذا كان كثيرا يميزه المالك فيبتدئ له حولا جديدا، اذا كان ربح كثيرا والمالك يعني يميزه ان هذا الربح المعين جاءه في شهر كذا فيبتدئ احتساب حولا جديد لهذا الربح اذا كان كثيرا وميزه، واما اذا كان قليلا او كان لا يميز الربح من اصل المال فيكون حوله حول اصل. هذا الفريق استدل باثر يعني صح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قالوا يعني هذا يعتبر مالا مستفادا، لكن على كل حال يعني الأحوط أنه يعني في عروض التجارة أن الأرباح حولها حول أصله، يعني حتى لو جاءه الربح قبل نهاية الحول بيوم يجب عليه أن يزكيه، ما دام هذا الربح ناشئا عن يعني رأس المال الذي بدأ به الحول. لكن طبعا لو استفاد مالا من جهة أخرى، يعني مثلا كان عنده مثلا 10,000 يتاجر فيها، وبعدين في أثناء الحول جاءته مثلا 5,000 ميراثا مثلا من قريب له مات أو شيء، هذه الخمسة لها يحتسب لها حولا جديدة، هذه الخمسة ليست من نماء العشرة الأولى وإنما هي مال اكتسبه من مثلا ميراث ورثه أو من عمل عمله مثلا وتقاضى عليه مثلا قدر مبلغا من المال او كذا في وقت معين، هذا مال يعني ليس نماء للمال الاول وانما استفاده من جهة اخرى فيحتسب له حولا جديدا. قال ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع، السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والأحمام وعروض التجارة. هنا يقول الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع، وهي السائمة من بهيمة الأنعام. معنى السائمة يعني التي ترعى من الكلأ المباح، يعني لا يعرفها صاحبها، لا يشتري لها علفا بماله ويعرفها به، وإنما ترعى من الكلأ المباح، يعني هو النساء المتروك لعامة الناس، يعني لا يتكلف يعني صاحبها ثمن علفها، فهذا معنى السائمة. فيقول السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، فهذه تجب فيها الزكاة. النوع الثاني الخارج من الأرض، الخارج من الأرض هو الزروع والثمار والمعادن. قال والأحمام، الأحمام هي في الذهب والفضة وكذلك ما يلحق بها من النقود كالدولارات والريالات والجنيهات وأنواع العملات المختلفة. قال وعروض التجارة، الرابع من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض وهو ما يباع ويشترى البضائع التي يعدها الإنسان للبيع والتجارة فيها. فتاجر الأقمشة مثلا يزكي الأقمشة التي عنده، تاجر السيارات يزكي السيارات التي عنده يعدها للبيع. فهذه الأنواع الأربعة. وكذلك يعني هناك نوع خامس يعني قال به كثير من الحنابلة وهو أحد القولين في المذهب، وهو العسل، نوع الخامس هو العسل، لا يندرج تحت واحد من هذه الأنواع وهو العسل. فالعسل أيضا تجب فيه الزكاة، وأن الزرع عنده منحل و يعني يأتيهم للعسل فتجب فيه الزكاة كما سيأتينا بيانه بإذن الله تعالى. كل هذه الأنواع سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله في دروس يعني قادمة. إن شاء الله سنتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل، لكن الآن المطلوب يعني على سبيل الإجمال أن نعرف الأنواع التي تجب فيها الزكاة، هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض يعني الزروع والثمار، والأسنان هي الذهب والفضة والنقود، وعروض التجارة، والعسل لما سيأتي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجب عليه زكاة العسل من كل عشر قرب من العسل قربة. وهذا كما ذكرنا يعني قول في مذهب أحمد، والحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث صحيح. فهذه الأنواع الخمس، فنستفيد من هذا أن أي مال سوى هذه الأنواع لا تجب فيه الزكاة. يعني مثلا لو أن إنسانا عنده مثلا خيل، عنده اسطبل مثلا فيه خيول ولو كانت تقدر بملايين الدولارات، هل تجب عليه الزكاة؟ لا زكاة عليه، لأن الخيل ليس من بهيمة الأنعام ولا هو زروع وثمار ولا هو عروض تجارة. طبعا هذا على افتراض أنه لا يتاجر فيها ولكن يقتنيها فقط، أما إذا كان يتاجر في الخيل أصبحت عروض تجارة. لكن لو أن عنده خيلا يقتنيها لنفسه وليس لأجل التجارة فلا تجب فيها الزكاة. كذلك العبيد، هنا مثلا عنده عبيد يقتنيهم لا يتاجر فيهم ولو كان عنده آلاف لا تجب فيها الزكاة. كذلك البيوت والسيارات التي يقتنيها الإنسان وليس للبيع، وأن الإنسان عنده قصر مشيد مثلا يعني يقدر بملايين الدولارات لا زكاة عليه في هذا القصر، بس يعني قيمة القصر لا زكاة فيها ما دام يعني يقتنيه للسكنة وليس يعني من أجل التجارة، يعني لم يشتريه من أجل أن يبيعه ويتاجر فيه. وكذلك السيارات، لو كان يقتني سيارة أو أكثر يعني للكنية حتى لو بلغ ثمنها ما بلغ لا زكاة عليه فيها لأنها ليست من الأصناف الزكوية وهكذا. فإذا هذه هي الأصناف أو الأنواع التي تجب فيها الزكاة، ما عداها لا تجب فيه الزكاة. فإذا يعني الزكاة فيها أمر توقيفي من الله سبحانه وتعالى، ليس فيها مجال يعني الاجتهاد. يعني مثلا لو أن الإنسان عنده خمسة من الجبن تجب عليه الزكاة حتى لو كان يقتنيها لنفسه، ليست معدة لبيع ولا شيء، يقتني خمسة من الإبل تجب عليه الزكاة. ولو أن الإنسان يقتني مئات من الخيل أو العبيد أو السيارات أو كذا لا زكاة عليه حتى لو كان ثمنها أكثر وأكبر. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. مر بنا أن النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، فلا زكاة في شيء من ذلك، يعني في الأسمان أو بهيمة الأنعام أو عروض التجارة، حتى تبلغ نصابا، حتى يكون هذا المال يعني قد بلغ النصاب وهو الحد الأدنى لوجوب الزكاة. وسيأتينا بإذن الله الحديث عن نصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم ونصاب الزروع والثمار وكذا بالتفصيل. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاتها. هنا ما معنى هذا؟ يقول تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، يعني مثلا لو قلنا أن النصاب الذهب 85 دراما، طيب لو أن إنسانا يعني كان عنده 100 دراما من الذهب ومر عليها سنة، طيب هنا كم سيخرج من الزكاة؟ زكاة الذهب ربع العشر أو 2.5%، فسيخرج لو عنده 100 دراما فسيخرج كم دراما؟ 100 درامين ونصف، إذا إذن إيه؟ يعني سيزكي النصاب الذي هو 85 وسيزكي الباقي بحسابه، يعني بنفس النسبة المئوية، يعني الحساب هنا مقصود يعني النسبة المئوية، يعني راح يخرج من النصاب 2.5%، وكذلك من مما زاد على النصاب، يعني عنده 15 دراما زيادة على النصاب راح يطلع منها 2.5% من هذه الدرامات الزايدة على النصاب. وهكذا في يعني الزروع والثمار وعروض التجارة وكذا، كل الأصناف الزكوية يعني يخرج منها نسبة مئوية، فما زاد على النصاب يخرج منه إيه؟ نفس النسبة المئوية، إلا السائمة، إلا في الإبل والبقر والغنم فلا شيء في أوقاتها. الأوقات جمع وقف بفتح الواو والقاف، وقف، والمقصود به ما بين الفريضتين. فمعنى ما بين الفريضتين يعني كما سيأتينا إن شاء الله في زكاة الإبل مثلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في خمس من الإبل شاة، في خمس من الإبل شاة، يعني فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا خمسة من الإبل فيها شاة، زكاة خمسة من الإبل شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، إذا عنده 10 من الإبل إذا زكاته شاتان. طيب ما دون الخمسة والعشرة، يعني الذي عنده 6 من الإبل كم يخرج؟ شاة واحدة. عنده 7 من الإبل يخرج شاة، عنده 9 من الإبل يخرج شاة، عنده 10 من الإبل يخرج شاتين. إذن أوقات جمع وقف، وهو ما بين الفريضتين، الفريضة الأولى 5 والفريضة التي بعدها 10 والتي بعدها 15 وهكذا، فما دون الفريضتين هذا لا شيء فيه. قد إلا السائمة فلا شيء في أوقاتها، يعني اللي عنده 9 زي اللي عنده 5، زكاة صاحب الخمسة مثل زكاة صاحب التسعة. هذا الموضوع في زكاة السائمة هي الإبل والبقر والغنم، لكن ما عدا ذلك لا، ما فيش أبدا في الزروع والثمار أو في الأحنان أو عروض التجارة يكون صاحب المال الكثير زكاته مثل صاحب المال القليل، لا، مثل النقود الزكاة مثلا صاحب الألف دولار زكاته ليست مثل زكاة الذي عنده 1100 غير زكاة الذي عنده 1200 غير زكاة الذي عنده 1300 أو هكذا، أي زيادة يكون فيها يعني نسبة مئوية من الزكاة، بخلاف الإبل والبقر والغنم فهناك يعني أشياء معفوة عنها، هناك تقديرات قدرها النبي صلى الله عليه وسلم محددها، وما بين التقدير الأول والتقدير الثاني بينهما معفوة عنه وهو الأوقاف. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في الحديث عن زكاة السائمة. طيب هل في سؤال يتعلق موضوع درس اليوم؟
لا،
تبقى اليوم يعني كمقدمة يعني وليس نتكلم بالتفصيل يعني بقية الحديث. نعم. الزكاة
الفضلية
تدخل في هذه الأحكام؟ سيأتينا إن شاء الله الحديث عن زكاة الفضلية في الكلام عن زكاة الذهب والفضة. هل يدخل في الفضلية أساسا؟ على كل حال باختصار يعني مسألة فيها خلاف. والصواب أن الفضلية تجب فيها الزكاة ما داخلة في الأثمان. الأثمان هي الذهب والفضة. والفري من الزهد والفضة داخل في عموم الزهد والفضة. قال الله تعالى والذين يكنزون الزهد والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآية. فهذا وعيد لمن لا يزكي الزهد والفضة ويدخل فيها الفري فداخل في عموم زكاة الزهد والفضة بالإضافة إلى ما جاء فيها من أحاديث خاصة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة يرى على امرأة ذهبا أو كذا أو في يدها سواران من ذهب فيقول أتحبين أن أتؤدين زكاته فتقول لا يقول أتحبون أن يسورك الله بهما سوارين من نار الله آخر. فصحيح يعني وجوب الزكاة في الفلين وهي ليست يعني نوعا مستقلا وإنما هي داخلة في زكاة الأثمان.
الشريف لاحظ في هذا السؤال في قضية الأمهات باعتبار أنه هو يعني أصبح من المشهور في الحديث وهو غالي الثمن لكن لم يحدث فيه يعني مفاض ولم يأتي فيه قول صريح.
ذكرنا أن وردت أحاديث في زكاة الفلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أتؤدين زكاته قالت يعني قال تحبين أن يسورك الله بهما سورين من النار. هذا صريح في وجوب زكاة الفضي. أما كان مقدارها مقدار الذهب والفضة نصاب الذهب والفضة فلي إذا كانت من ذهب نصاب الذهب حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال 20 مثقالا أو 20 دينارا يعني حتى 20 دينارا أو 20 مثقالا ومثقال هو وزن الدينار يعني إذا كانت يعني الجنانير كانوا يستعملون أيضا يعني كنوع من الوزن يعني المثقال هو وزن الدينار. إذا كانت الفلي تزن الفلي من الذهب وزنها يساوي وزن 20 دينارا أو وزن 20 مثقالا تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحد.
كنت أقصد الشيخ الفلي الذي يستخدمون فيه الناس الأحجار
الأحجار الكريمة يعني الأخرى اللؤلؤ والزمرد والمرجان وكذا نعم هذا لا زكاة فيها. هذا لا زكاة فيها لا هو ذهب ولا هو فضة ولا هو يعني ليس فيه نقص يعني أي نوع من أنواع يعني الجواهر غير الذهب والفضة لا زكاة فيها.
يعني الألماس ولا؟
نعم الألماس لا زكاة فيه. نعم. طيب. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.